بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فواصل درسنا هذه الليلة في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. وهذا الباب الذي معنا هذه الليلة، وهو في الدرس 16. قال المصنف: باب البخل. باب البخل. قال: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حميد بن الأسود عن الحجاج الصواف قال حدثني أبو الزبير قال حدثنا جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا: جد بن قيس، على أن نبخله. قال: وأي داع أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح. وكان عمرو بن الجموح على أصنامهم في الجاهلية، وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج. هذا الحديث 96 بعد 200 في باب البخل حديث صحيح أخرجه البزار وغيره. وتضمن هذا الحديث من الفوائد في هذا الباب أن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل القوم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ والباب باب التحذير من البخل، والبخل والشح وعدم الإنفاق فيما أوجب الله عليه الإنسان وما أوجب شرعا، وأيضا من متطلبات حياته وأهله. الرسول يسألهم، قال: من سيدكم يا بني سلمة؟ فلما سألهم الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا: سيدنا جد بن قيس، هذا اسمه جد بن قيس. قالوا: على أن نبخله، يعني بمعنى أننا نصفه بالبخل، أي نعيبه بأنه بخيل. ولا شك أن البخل مذمة، الإنسان لا ينبغي أن يكون بخيلا، ولا سيما سيد القوم. فقال عليه الصلاة والسلام عندما أخبروه بذلك، قال: وأي داع أدوى من البخل؟ أي داع أدوى من البخل؟ أي سقم وأي مرض أشد من هذا؟ وهذا دليل على الشاهد بالترجمة والتحذير من البخل، وأنه أدوى الأدواء أشدها، يعني أشد الأدواء التي يصاب بها الإنسان البخل. فقال عليه الصلاة والسلام: بل سيدكم عمرو بن الجموح. فالرسول عليه الصلاة والسلام عزل جد بن قيس وجعل عمرو بن الجموح سيدهم، فجعله عليهم. وفي هذا فوائد عظيمة. وقولهم على أن نبخله، هذا لا يذمون عليه، لا يذمون على أنهم ذكروا عيب في سيدهم، بل هم يريدون النصيحة لسيدهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم يبحثون عن أصلح في هذا الأمر، وأن حال ذلك من حقهم. قال وكان عمرو بن جموح في الجاهلية، كان عمرو بن جموح في الجاهلية أي قديما قبل الإسلام، كان في الجاهلية يقوم على أصنامهم، كان عمرو الجموح يقوم على أصنامهم في الجاهلية. ومعنى يقوم على أصنامهم أي أنه كان في جاهليته يتولى الأصنام، هذا من فعل الجاهلية الأولى، لكن قد خرج منها ويعني الله تعالى أهداه للإسلام، وهذا من فضل الله عليه. قوله وكان يؤلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج، هذا من كرمه، هذا من كرمه أنه كان الجد بن قيس الذي يعيبون عليه بخله، كان عمرو بن جموح كان يؤلم، هذا عمرو بن جموح الذي كان يؤلم، نعم هذا الذي سبق في قولنا، ليس قيس الجد بن قيس، لأنه قال وكان عمرو أي عمرو الجموح على أصنامه، هذا هو الذي كان على الأصنام، وكان يؤلم الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تزوج، يعني من كرمه أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تزوج جعل وليمة لزواج الرسول، هذا من كرمه وحبه للرسول عليه الصلاة والسلام وجوده، فهذا في خصلة عظيمة في هذا الحديث، وهي أن الإنسان ينبغي أن يكون سمحا ليس فيه بخل، وأيضا هذا قوي الصلاة بينه وبين الناس، وما ينبغي يعني أن يكون عليه من الخلق طيب مبارك، فالبخل شأنه أنه شح ومذمة، لا ينبغي الإنسان أن يتصف به، وإنما عليه أن يجود بما جاد الله عليه، ولا سيما الواجبات كالزكاة وغيرها والإنفاق على الأهل، كل هذا ما يجب الإنسان أن يجود به ولا يبخل به، نعم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الحديث 97 بعد 200، قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا هشيم عن عبد الملك ابن عمير قال حدثنا وراد كاتب المغيرة، وراد هذا كاتب المغيرة، قال كتب معاوية إلى المغيرة ابن شعبة في زمن معاوية رضي الله عنه، كتب إلى المغيرة ابن شعبة أن يكتب إلي بشيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطلب منه أن يكتب شيء مما حضره في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فكتب إليه المغيرة إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وعن منع وهات وعقوق الوالدين وعن وأد البنات، وهذا الحديث في الصحيحين، هذه متفق عليه في البخاري ومسلم، إذن هذا حديث عظيم ينبغي الاهتمام بما جاء فيه. الأمر الأول الذي كتب بالمغيرة إلى معاوية، قال كان ينهى عن قيل وقال، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن قيل وقال، وقيل وقال هذه من أقاويل الناس، قال كذا قال كذا قال كذا مما ليس له شأن، يقضون أوقاتهم به في مجالسهم، وهذا مضيعة قيل وقال مضيعة، يعني يقضون بها الأوقات ولا خير في هذا، وهو شر على الإنسان، يدخل عليه الغيبة سخرية بالناس، وربما دخلت فيه النميمة، والإنسان لا يسلم من ذلك، فعلى الإنسان أن يبتعد عن هذه الخصلة الذميمة التي ليست من خصال الإسلام، بل نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشاهد هذا أن هذا أمر حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام، وحذر من أن يضيع الإنسان وقته في قيل وقال. فينبغي المسلم أن يحذر من هذه الخصلة التي نبه إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الآداب العظيمة التي ينبغي التمسك بها. ثم قالوا الأمر الثاني وإضاعة المال. وإضاعة المال، إضاعة المال في صرفه فيما لا يجب، بل لا ينبغي، بل هو محرم يكون. وإضاعة المال في المحرم أشد حرمة، وهكذا فيما لا فائدة منه. وكذلك من إضاعة المال التبذير، التبذير هذا من إضاعة المال. لا ينبغي الإنسان أن يبذر ماله، لأن المال يعني يحتاج إليه في حياته الشخصية والعائلية ومن باب الصدقات وغير ذلك. فهذه مذمة أيضا، إضاعة المال من الأمور مذمومة. الأمر الثالث قال وكثرة السؤال. كثرة السؤال أي سؤال الناس في أموالهم، هذا مما يفهم منه، هذه أعطني وأعطني وأعطني، هذا كلها أيضا ما يجوز الإنسان. وأيضا فيها كثرة السؤال فيما ليس فيه له شأن في أمور الدين، وقد نهى عن ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في أول الإسلام، نعم، عن أن يكثر السؤال. قد يسألون سؤال لأمر يفرض عليهم ويشق عليهم، فهذا أيضا فيه نهي عن ذلك. والأمر الرابع قال وعن منع وهات. هذا هو الشاهد، موضع الشاهد في الباب في الترجمة، لأن منع وهات هذا دليل على البخل، في إشارة للبخل. فالإنسان لا ينبغي أن يكون بخيلا، بل ينفق مما عنده، ويكون سخيا في معيار السخي، في محل الذي يكون ينبغي أن يكون سخي يكون سخي ويكون جواد. فالنبي أيضاً ينهى عن منع وهات، أي مما يكون فيه مد اليد للناس وهو لا يجوز ما عنده. هذا لا ينبغي أن يكون حال الإنسان، بل ينبغي أن يكون عنده مال ينفق من ماله، أما خذ من هذا ويأخذ من هذا، هذه من الأمور التي جاء فيها النهي في هذا الحديث المبارك. قالوا الأمر الخامس حقوق الأمهات، وهذا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام التي ينبغي أن يحذرها. حقوق الأمهات، خص الأمهات هنا بالذكر، لما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوا ثم أمك ثم أمك ثم أمك، حد الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، وبين أنه من الأمور التي لا يجوز للإنسان أن يتعدى هذا الحد. فالحذر الحذر من عقوق الأمهات خاصة، وعقوق الآباء أيضا، أمك ثم أمك ثم أمك، هذا فيه تحذير من عقوق الأمهات. إذن لابد الإنسان أن يتقيد بما جاء في الشرع، والعقوق من الكبائر التي يحاسب عليها الإنسان يوم القيامة، ولا ينبغي الإنسان أن يكون عاقا. ثم قال الأمر السادس وعن وأد البنات، وهذا كان في الجاهلية، أهل الجاهلية من أفعال الجاهلية، كما ذكر الله تعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي دم قتلت، هذا كان يأتون بالبنت لأنهم يرونها عار عليهم وشنار، فإذا بدأت البنت تترعرع في سن الرابع الخامسة زينت على أنهم سيأخذونها إلى أحد قربائه، فإذا به يأخذها إلى موضع فيجعل لها حفرة ويضعها ويهيل على التراب. سبحان الله، قلوب قاسية، لأن قلوب فيها الجهل فيها الكفر. قال تعالى وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أعوذ بالله، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أو يمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. شأن خطير جدا وله قاسية صلى الله عليه وسلم. والإسلام رعى الأنثى وأعطاها حقها كالذكر تماما وجعلها مكرمة، لأن هي الأم وهي البنت وهي الأخت، والله تعالى يهب لمن يشاء كما قال سبحانه وتعالى في سورة الشورى: يهب لمن يشاء، يهب لمن يشاء، يهب لمن شاء إناثا، وقدم الإناث، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير سبحانه. الإنسان ينبغي أن يحذر. فالشاهد أن هذا الحديث فيه تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من خصال ستة كلها ينبغي الإنسان يبعد عنها. والشاهد من الترجمة هو منع وهات، منع وهات، هذا موضع الشاهد من الحديث في باب البخل، في باب البخل. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحديث 98 بعد 200: حدثنا هشام بن عبد الملك قال سمعت بن عيينة قال سمعت بن المنكندر سمعت جابرا ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. الحديث في الصحيحين خرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث أيضا فيه بيان من جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا، معنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان سخيا لا يصب بالبخل أبدا، وتنزه عن ذلك عليه الصلاة والسلام، لأن فيه خصال الكمال وفيه الجود وفيه الكرم. ومن كرمه عليه الصلاة والسلام أنه ما سئل عن شيء إلا وأعطاه، ما قال قط لا. فهذه حال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حالة عظيمة ينبغي أن يقتدي بها كل إنسان، فما كان يمنع من عطاء ولا يعتذر عن ذلك، هكذا كان عليه الصلاة والسلام. وذكر الله عنه في بعض مواضعه في القرآن قول الله تعالى: قلت لا أجد ما أحمل عليكم، ما قلت لا أجد ما أحملكم عليه، أي الذين يأتون للجهاد إذا لم يكن عنده شيء يعطيهم يحملهم على الجهاد، فيدعهم في المدينة ولهم أجر في بنيتهم. وهذا حديث مبارك عظيم. ثم قال الإمام البخاري في باب 40 بعد 100: باب المال الصالح للمرء الصالح، يعني المال الذي صالح ويكون فيه امرأ صالح، فلا بد أن يكون المال أولا من مصدر طيب صالح، ثم مع رجل أو امرأة صالح مسلم صالح يرى حق المال ويؤدي الواجب الذي عليه. ذكر في هذا الباب وهو باب عظيم، قال حدثنا الحديث 99 بعد 200: قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا موسى ابن علي قال سمعت أبي يقول سمعت عمرو بن العاص رضي الله عنه قال بعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني، يعني بعث إلي يعني استخدمه، قال أقدم علينا أقدم علينا، فأمرني أن أخذ علي ثيابي وسلاحي، أي أن يأتي مستعدا بالسلاح وما يتأهب به الجندي للمعركة أو للقتال. قال فأمرني أن أخذ علي ثيابي وسلاحي، ثم أتيته جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ففعلت ما أمر يعني، فأتيته وهو يتوضأ عليه الصلاة والسلام، فصعد إلي البصر، أي نظر عليهم من أعلاه إلى أسفله، فصعد إلى البصر ثم طأطأ عليه الصلاة والسلام ثم قال: يا عمرو إني أريد أن أبعثك على جيش، يعني يبعثه على سرية وعلى جيش للجهاد في سبيل الله تعالى. وعمرو بن العاص من حسن إسلامه وكان على خير عظيم في الإسلام. قال: عليه الصلاة والسلام: يا عمرو، إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله، يعني تكون لك غنيمة في هذا الجيش، والغنيمة من المال والأجر والثواب. قال: فيغنمك الله وأرغب لك رغبة من المال صالحة، يعني يكون لك يعني في هذا في هذه السرية وهذا يعطيك الله، يعني أعطيك دفعة من الرسول، يعطيه من المال مما يجمع من المال من الفيء، أعطيك مالا كثيرا من هذا، وأرغب لك رغبة من المال صالحة تنفعك. قال: قلت إني لم أسلم رغبة في المال. انظر هذا الصحابي الجليل، ما دخل الإسلام للمال وحطام الدنيا، وإنما دخل لأمر عظيم وهو توحيد الله تعالى وعبادة حق العبادة الذي أمر عباده وخلقهم بذلك. قال: لم أسلم يا رسول الله، يعني تبرأ من أن يكون له تعلق بالمال وأن إسلامه مقابل المال. قال: لا، لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في الإسلام. ما شاء الله، شأن عظيم. قال: فأكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أسلم وأكون معك حيثما كنت، وأجاهد معك وأدافع عنك. رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: يا عمر، نعم المال الصالح للمرء الصالح. هذا موضع الشاهد من الحديث، نعم المال الصالح للرجل الصالح للمرء الصالح، أي نعم هذا المال الذي يأتي إليك من طرق حلال، من طرق كلها خير، فتستعين به إن كنت صالحا، تضم هذا المال وتعرف حق هذا المال في زكاة وفي صدقة وفي إنفاق وفي غير ذلك، وتصرفه فيما يجب أن يصرفه الإنسان المؤمن من المصارف الصحيحة. هذا المال الصالح الذي جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، أي لا غبطة، لا غبطة إلا فيه. وذكر ابن حديث الرجل الصالح الذي يقوم في يده المال فينفقه في وجوه الخير وأنواع البر. هذا أمر عظيم. وهنا أيضا الأمر صلاح المال ينبغي، يعني وصلاح الرجل أمر يعني يتماثل في 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 موضع واحد. فهذا الرجل الصالح يميز بين المال الخبيث وبين المال الصالح، ويميز كيف ينفق هذا المال في موضعه الذي أمر في الإنفاق، ويمتنع عن إنفاقه في الأمور المحرمة. هذا إجمال معنى قولي المال الصالح في المرء الصالح، من باب المال الصالح في المرء للمرء الصالح. فهذا أيضا ينبغي أن يكون يتحلى به المسلم في حياته، أنه أولا إذا ملك المال، والمال فتنة، المال فتنة عظيمة، لكن المال لا بد منه، لأنه هو قوام الحياة في المأكل والمشرب والإنفاق والزواج وغير ذلك. لكن لا بد أن يكون المال صالح من مصدر صالح، ثم ينفق في أيضا مصادر مشروعة للإنسان من الواجبات والمندوبات وغير ذلك. فهذا موضوع الشاهد في الحديث، أن الإنسان لا ينبغي أن يبخل أن ينفق، أولا لا ينبغي أن يبخل في كسب المال من مصادر صالح، ثم أن ينفق أيضا في مواطنه التي ينبغي أن تنفق فيه. فهذا نعم المال هذا المال، ونعم هذا الرجل الذي ينفق في ذلك. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال في الباب الذي يلي هذا، قال الباب 41، 41 بعد 100: باب من أصبح آمنا في سربه، باب من أصبح آمنا في سربه، أي في مرقده في حيث يعيش. ثم قال حديثا 300، وهو حديث حسن لغيره، حديث حسن لغيره، لأن في إسناده سلمة بن عبيد الله، هذا مجهول، ولكن يشهد بهذا الحديث الذي جعله حسن لغيره أن هناك حديث ابن عمر عند الطبراني في الأوسط، وهذا يجعل هذا الحديث حسن لغيره. قال في الحديث: حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا مروان ابن معاوية عن عبد الرحمن بن أبي شميلة الأنصاري القبائي عن سلمة بن عبيد الله بن محسن الأنصاري عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده طعام يومه فكأنما حيزت له الدنيا، كأنما حيزت له الدنيا. السرب، السرب هنا هو المال الراعي، هو المال الراعي، السرب بالسين والمال الراعي. يقال هو آمن في سربه أي إذا لم يذعر ولا خاف من ماله، أي آمن من إغارة عليه وغيره. والسرب هذا السرب بفتح، والسرب بكسر السين هو القطيع من الوحش والطير. فمعنى آمن في سربه أي في نفسه في أمان من أي غيلة من أي شر. وهو آمن في سرب أي آمن في أسرته على نفسه وعلى أهله وعلى جماعته معافى قال في جسده أي صحيح في جسده ليس له عنده أمراض. حيزت أي جمعت له الدنيا كلها وأوفيت له. هذا حديث مبارك فيه بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين شأن هذه الأمور العظيمة في باب من أصبح آمنا في سربه أي في نفسه وأهله ولده، يعيش مطمئن ونعم ذاك الإطمئنان في سلام ووئام، لا معارك، لا يعني شيء من الخداع، لا يعني غيلة. كل هذا الإنسان يحب أن يكون فيه في اطمئنان في 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 خير عظيم. هذه الدنيا لا تحصل إلا بهذا. إذا من أصبح آمنا في سربه وجاء بالأذكار في أول النهار هذا من أسباب الأمن، وعرف صلى الفجر في جماعة وجاء بالأذكار شكر الله وحمد الله وأمل ما ينبغي أن يكون عليه، فهو في أمان لحفظ الله تعالى وبأيضا عنايته ألا يوقع نفسه في شيء من المكاره. معافى في جسده لا يشكو في بدنه من سقم ولا مرض ولا أوجاع ولا شدة، هذه نعمة عليه من الله، نعمة العافية في البدن هذه نعمة عظيمة، نعمة الأمان ونعمة العافية من أعظم النعم التي ينبغي الإنسان أن يهتم بإدراكها، وهي نعمة من الله تعالى. فادعو الله تعالى دائما أن يعطيك من النعم. ومن أعظم النعم بعد ذلك طلب العلم الشرعي وغشيان المساجد الصلاة الجماعة ومعرفة حقوق الإنسان له وعليه، وأن يكثر من الدعاء، يكثر من الدعاء إن الله تعالى ينعم عليه في كل أحواله. فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني هكذا يكثر من الدعاء عليه الصلاة والسلام بالليل والنهار في كل آونة. فالمرء لابد أن يكثر من الدعاء، يقول يسأل الله العافية في كل حياته، وهكذا يعني يقول اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في بدني، لا إله إلا كانت تجاهها مسؤول. المعافى في جسدي عنده طعام يومه، عنده طعام يومه أي عنده قوت يومه، لا يكون يتشحد، عنده الفطور والغداء كما يعرف الناس. فكأنما حيزت له الدنيا، إذا اجتمعت هذه الثلاث أمور كأنما حيزت له الدنيا أي بمعنى كانت جميع الدنيا بحذافيرها حازها ملكها، وملك الأموال وملك الأموال وملك، كأن في نعم كأنه أغنى الناس. ثلاثة أمور: أمان وعافية ومال، وكل هذا شيء من الأمور العظيمة التي يمن الله بها على عباده. فمن أدرك ذلك أدرك نعما عظيمة ينبغي أن يقوم بحقها بعد ذلك. ما حقها؟ أن يبذل كل شيء في موضعه، وهكذا لا يستأثر بالمال وليست في البدن، هذا في ماذا؟ في عبادة الله تعالى والدعوة إلى الله تعالى، أعطاه علم، وهكذا في خدمة أهله، وفي كل ما ينبغي أن يكون من خدمة الأبدان، حتى ينال الكسب الصحيح وينفقه في الموضع الصحيح ويشكر الله على ذلك في كل أحواله. الشكر لله ده، ولئن شكرتم لأزيدنكم، هكذا يقول الله تعالى. إذن هذا مناسب لهذا الباب الذي نحن فيه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال في الباب 42 بعد 100: باب طيب النفس. باب طيب النفس، تكون نفس طيبة ليس فيها من قحط ولا يعني مما يكره الإنسان. ثم أورد الحديث الواحد بعد 300، وهو حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد، وهو عند ابن ماجه أيضا والحاكم وغير ذلك. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثني سليمان بن بلال عن عبد الله بن سليمان بن أبي سلمة الأسلمي أنه سمع معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني يحدث عن أبيه عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وعليه أثر غسل، يعني خرج الرسول على هؤلاء الصحابة وعليه أثر، كأنه اغتسل، كأنه اغتسل، وهو طيب النفس. وهو ماذا؟ طيب النفس، أي متحل بقوة وأيضا سرور توفيق، هكذا يعني نفس طيبة مباركة عليه الصلاة والسلام. فاطمأننا أنه ألم، فظننا أنه ألم بأهله، يعني ظنوا أن الغسل هذا كان من جنابه وأنه كان أتى أهله. ولا شك أن الإنسان إذا أتى أهله، بل إذا كان مع أهله، يكون طيب النفس. وأكثر الذين هم على نفس الطيبة الذين تزوجوا، وأما المنفرد الذي لم يتزوج فهذا ينقص شيء عظيم. ولذلك ينبغي الإنسان أن يعتني بالزواج مبكرا وباختيار المرأة الصالحة، فهذا جانب مهم جدا في حياة الرجل، بل في حياة المرأة أيضا، تطيب حالتها مع زوجها ويطيب حاله مع زوجه. قال: فظننا أنه ألم بأهله، فقلنا: يا رسول الله، نراك طيب النفس، يعني أثنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رأوه لأنه طيب النفس. قالوا: يا رسول الله، نراك طيب النفس. قال عليه الصلاة والسلام: أجل، نعم، هذا كلام صحيح، والحمد لله، وأثنى على الله تعالى، فأثنى على الله تعالى بما ذكر أنه كان طيب النفس، حمد الله. وهكذا المؤمن إذا كان فيها شيء مما أنعم الله عليه أن يحمد الله في كل أحوال. ثم ذكر على صلى الله عليه وسلم الغنى، الغنى في المال، والغنى أيضا في النفس أعظم من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا بأس بالغنى. لمن يا رسول الله؟ لمن اتقى. الغنى مع التقوى هذا شأنه عظيم. أولا يكون الكسب صحيح، ويكون الإنفاق صحيح. لماذا؟ لأن هذا تقي، نقي، يعرف حقوق التي له عليه، وكيف يكسب المال الصحيح. فإذا تلازم الغنى مع التقوى هذه نعمة عظيمة. ثم قال: والصحة لمن اتقى خير من الغنى، يعني الصحة والعافية في البدن والعقل هذه أفضل من ماذا؟ من الغنى. إذن درجات، الشك لا شك أن الغنى خير عظيم، ولكن لو قيل لك: ماذا لو تكون غني وتكون مريض؟ دائما عندك أمراض وبيئة، دائما أنت في تعب ومرض وشكوى، أم تكون معاف ومال قليل؟ قل: والله العافية لا أبدلها بشيء، العافية والسلام في المرض والآفات هذه من النعم التي أعظم من الغنى، ويكون غني ويكون معافى وعنده ما يكفي أمه هذه كفي. قال: إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير منه. إذن أيضا حتى الصحة لابد أن تلازمها ماذا؟ التقوى، وهو أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية، وأن تطيع الله تعالى في كل ما أمر على وجه الوجوب وعلى وجه الاستحباب. تقوى خير من الغنى. إذا التقوى مع الصحة خير. كيف إذا اجتمعت الغنى والصحة ما شاء الله تعالى والمال؟ الغنى بالمال والتقوى والورع مع أيضا الصحة، هذا نور على نور. قال وطيب النفس من النعم. وطيب النفس يعني إذا طابت النفس، تحلت نفس المؤمن بالعلم ومحاسن الأخلاق ومحاسن الأفعال والسرور والابتسام على وجهه، وهكذا الشكر لله تعالى والمحبة للناس والتعامل معهم، هذا من الخير العظيم الذي اجتمع. إذا اجتمع في الإنسان كان من أنواع الكمال في الصفات، من أنواع الكمال في الصفات التي ينبغي أن يتطلع عليها دائما الإنسان لينعم بها، فإن خير الله تعالى على المرء كثير. وثم يحمد الله تعالى على ذلك ويشكر الله أن جعله هذا عن كثير من الناس الذين لم يصلوا هذه المرحلة. إذن هذه أمور لا بد الإنسان أن يتصل بها وأن يتحلى بها، فهي أمور عظيمة. قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوب ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإيمان أعظم من هذه كلها، الإيمان شأن عظيم، ومع الصبر وهكذا والسخاء في النفس وطيب النفس وطيب المال وطيب البهل وطيب كل هذه سعادات تتجمع في الإنسان. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن ينالون من ذلك الخير العظيم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الحديث الثاني بعد 300، وهو حديث صحيح، حديث صحيح وقد تقدم معنا. قال أخبرني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن نواس بن سمعان الأنصاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، يعني يسأل عن البر والإثم، ما هو البر وما هو الإثم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم هنا فسر هذا الذي طلب منه هذا الصحابي الجليل عن البر وعن ماذا وعن أيضا الإثم. فهذا هكذا الإنسان دائما ينبغي أن يستفصل في الأمور التي تكون يعني من الأمور التي ينبغي أن يسلكها في حياته، من أمور الدين وهكذا من أمور الأخلاق. فالبر حسن الخلق، يعني أن يكون لك أخلاق حسنة، ومن حسن الخلق أن تكون طائعا لله تعالى، مستجيبا لله تعالى، مؤتمرا بأوامر الله تعالى، منتهيا عن الأمور التي حرمها جميعها. هذه من حسن الخلق، لأنك أنت عبد لله تعالى، فلا بد أن تحسن خلقك مع الله تعالى بأن تطيع الله وتطيع الله كمال الطاعة على قدر الإمكان. وهكذا حسن الخلق أيضا مع أهلك، مع دويك، مع قراباتك، مع ولي الأمر، مع جميع الناس ممن حولك، يكون حسن الخلق في عشرتك ومعاملتك وكلامك وبيعك وشرائك وكسبك وهكذا. قال والإثم، الإثم شر وهو المعاصي والذنوب التراكم الإنسان، والإثم البر حسن، والإثم ما هو ما حاك في نفسك، يعني الأمور التي ترى في نفسك أنها لا تجوز فضلا أنك تعملها. إذا أنت ترى في نفسك أنه لا يجوز الخيانة في نفسك، تحس أن الخيانة ذنوبة، كيف تخون وترى في نفسك أن الغيبة محرمة، كيف تفعلها؟ فكل ما حاك في نفسك هذا إثم يبدأ في النفس، فإياك أن تقدم عليه. وكرهت أن يطلع، يعني كأنك في نفسك تدير شيء من المحرمات والمنكرات التي إذا اطلع عليها الناس ذموك، فكيف إذا عقبك الله عليها؟ والله يعلم ما في السرائر. ينبغي الإنسان يحذر مما في النفوس من خبايا، النفوس فيها خبايا لا يعلمها إلا الله. ويحضر الإنسان. وقد سبق هذا الحديث معنا في يعني حديث من قبل عندما شرحنا الحديث 95 بعد 200، فالرجوع إليه في مزيد علم بإذن الله تعالى. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الحديث، قال الحديث الثالث بعد 300، وهو حديث صحيح، حديث صحيح البخاري ومسلم في الصحيحين. حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا حماد عن ثابت ابن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت، فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول لن تراعوا لن تراعوا، وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرج وفي عنقه السيف، فقال لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر. هذا الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع فيه فوائد عظيمة، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال أخبرنا عن ثابت عن أنس قال كان بي أحسن الناس وأجود الناس وأجع الناس. إذن الرسول جمع فيه ثلاث خصال في هذا الحديث: أحسن الناس من حسن معاملته في عباداته ومحاسباته للناس، وأجود الناس يعني أغنى الناس بالجود، يعني وهنا إذا ذكر الغنى ليس غنى المال، غنى النفس، غنى المعاملة، غنى الحب، غنى كل هذا المعامل العشرة، وأغنى الناس في ذلك. وأشجع الناس لا يخاف، أشجع خلق الله تعالى عليه الصلاة والسلام، وفي هذا الحديث بيان لشجاعته. قال ولقد فزع أهل المدينة ذات ليل، فزعوا لأمر سمع صوت، كأن هذا صوت جيش يقدم عليهم أو شيء من هذا القبيل. وفزع أهل المدينة، المدينة التي كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ذات ليلة في الليل، فانطلق الناس قبل الأزخار يرون هذا الصوت من أين، وما هو هذا الصوت وما بعثه، فاستقبله النبي ما شاء الله، النبي قابلهم وهم قادمون على صوت، كأنه قد سبقهم على صوت، بل هو سبقهم إليه ليعرف هذا، لأنه ولي الأمر وهو الذي يرعى رعيته وينظر فيها وهو نبي الله تعالى. فاستمر نغسل قد سبق الناس إلى الصوت، إلى موضع الصوت، وهو يقول لن تراعوا لن تراعوا، يعني لا تخافون لا تخافون لا تخافون، ما عندنا هناك إلا خير، لن تراعوا يعني اهدوا، ما هناك إلا خير ولا في شيء يخوفكم. قال وهو على فرس لأبي طلحة، يعني ركب فرس لأبي طلحة وليس على ظهره شيء، لأنه خرج عام في عجلة، ما عليه سرج وفي عنقه السيف، أي رسول، شوف خرج متسلح بالسيف، لو أن هناك من يريد أن يقاتل قاتله على صراط هذا السيف. فقال لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر، ماذا؟ هذا الفرس، يثني على الفرس، قال ما شاء الله ينطلق بسرعة، يعني كالبحر الذي يعني لا يعيق شيء، فأثنى على على الفرس الذي ركبه صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث بيان شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وعظم بركته عليه الصلاة والسلام، بل معجزاته عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا فضل الإنسان الذي يتقدم لحماية الناس والدفاع عن الدين وهكذا في كشف الأخبار إذا حصل شيء ألم بالناس. وفي أيضا الحديث جواز الغزو على الفرس في ذاك الزمان، أما في هذه الأيام بالدبابة والطائرة وغير ذلك، لكل زمان وكل مكان مقال. فأيضا في استحباب يعني تقلل السيف في العنق، هذا أيضا في زمن الحرب السيف، أما اليوم في المعارك جهاد سبيل الله والدفاع عن الوطن والدفاع عن الدين كل شيء، الدبابة والبندقية والمدفعية، الحمد لله الله تعالى يسر لعباده من الأمور شيء عظيم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعد ذلك في الحديث الرابع بعد 300 حدثنا، وهذا الحديث حديث الحسن، حديث حسن لأن فيه شيء من الضعف، فيه ابن المكدر، وهو ابن المكدر بن محمد المكدر، هذا لين الحديث، ولكن يشهد له حديث أبي ذر عند مسلم في البر والصلة، في باب البر والصلة، اشهد واجعله حديث حسن. قال عن قتيبة حدثنا ابن المكدر عن أبيه عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. انظر، كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن نعم وأن تفرط من دلك في إناء أخيك. ما شاء الله ما شاء الله، حديث عظيم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كل معروف، كل معروف تفعله مع إخوانك، مع أقربائك، مع الناس من حولك، حتى الكافر إذا احتاج لمعروف أيضا أن تقدم له، فربما كان ذلك المعروف مما يجعله يدخل الإسلام. يقول هكذا أهل الإسلام شأنهم، فيقبل على الإسلام لما أدرك من هذا الأمر الذي قدمت إليه. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل معروف، إذن كل ما عرف بالشرع المعروف وما عرفه الشرع بأنه من الأمور التي يتعامل بها. ليس المعروف ما تعارف عليه الناس من أمور تخالف الشرع، هذا ليس المعروف، وإنما المعروف ما تعارف عليه، ما تعرف على الإسلام مما عرفه الشرع، مما عرفه الشرع وبينه، فالإنسان بعد ذلك يتقيد بذلك المعروف لأنه معروف. قاله كل قال فيه أي أدلة شرعية أنه من المعروف الذي ينبغي أن يتعامل به الإنسان في كل موضع. وهذا المعروف قال وإن من المعروف، يعني من جنس المعروف، أن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني وجه متبسم فيه من السرور، ليس فيه يعني من الغضب، ولا يعني من ما يعني يريب الإنسان، وإنما كلمة حسنة ووجه أيضا مرح طيب. وأن تفرق، هذه أيضا من المعروف اللي تقدمه غير، يعني إذا لم تجد إلا أن تتبسم وجه أخوك الحمد لله نعمة هذه. قال وأن تفرق في دلك في ناخي، يعني أنت الآن تستقي من بئر وجاء أخوك تصب له في إنائي، لأنه ما عنده دلو، تصب له في إنائي مثل ما تصب في إنائك تصب له، لأنه أخوك، هذا أخوك في الإسلام، أن تعينه، وهذا من المعروف تقدم له ولك بذلك أجر، لأن هذا كلها من المعروف وهي أيضا صدقة، فتنال بها معروف، تنال بها الأجر العظيم.
قدر الله تعالى وإياكم كل ما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك القادر عليه. وبهذا ننتهي من درس هذه الليلة، وقال الله جميع ما يحب ويرضى، وإلى اللقاء في درس آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.